الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. إذ كل منهما نوع من أنواعه فهو من حيث هو هو أي لا بشرط شيء غير مقيد بالأخلاق والتقييد. تقدم بالأمس أن البحث في الأركان عن حقيقة الوجود لا عن المفاهيم بل ولا عن المفاهيم بما لها من المرآسية للخالق، لأن العارف ينظر إلى حقيقة الوجود ومثل الخارج فيرى الحقيقة بما هي هي قبل أن تتحيث بحيثية وقبل أن تظهر وتتجلى بكيفية من الكيفيات، فإن التجليات والظهورات مرتبة متأخرة عن مرتبة حقيقة الوجود، فحقيقة الوجود هي الحقيقة التي هي أصل الحقائق، والتجليات تشاهد للعارفين في مرتبة عليكم السلام، والتجليات تشاهد للعارفين في مرتبة متأخرة. فلذا كان سليل الصديقين وعليكم السلام ورحمة الله، ولذا كان عليكم السلام سليل الصديقين هو المشاهدة للحق سبحانه وتعالى، ولذا قالوا في دليل الصديقين أنه دليل لمني وليس بدليل إني. وفي التعبير مسامحة، لأن حقيقة الوجود لا لم لها، لأن حقيقة الوجود لا لم لها لكي ينتقل إليها بواسطة اللم. حقيقة الوجود لا تحرف بلم ولا تحرف بإن، لا تلحظ بلحاظ ومشاهدة من المعلول للعلة ولا من العلة للمعلول. فقالوا ينظرون إلى الوجود فيشاهدون الوجود، أو ينظرون إلى الوجود فيشاهدون الوجود، لكن كل هذه تسامحات في التعبير. العارف لا يرى إلا حقيقة مستقلة، وتلك الحقيقة المستقلة هي نور، والنور له ظهورات وأشعة وإشراقات. فبالنور الحقيقي بالمعنى الإسمي ينتقل ويشاهد الآثار. فالعرفاء شاهدوا الحق فشاهدوا آثاره، والقاصرون نظروا في الآثار فانتقلوا من الآثار إلى الحق سبحانه وتعالى. فالعارف شاهد الحق وبالحق شاهد الآثار، والآخرون شاهدوا الآثار فبالآثار استدلوا على المؤثر. وكم من فرق بين المشاهدتين. فلذا قالوا إن دليل الصديقين ذو مراتب، كل صديق وكل عارف يشاهد مثل الواقع وحقيقة الأمر وحقيقة الوجود، وذلك المعنى الإسمي الاستقلالي الذي تكون بقية الأسماء والحقائق روابط وتدليات وتعلقات محضة، والتعلق المحض والنسبة المحضة لا يمكن أن تلحظ استقلالا أبدا ومطلقا. فإن النسبة بين زيد والقيام لو لاحظتها لكانت معنى آخر اسميا، والمعنى الاسمي لا ربط له بتلك التعلقات بتلك الحروف والنسب. فكما وأن المعنى الضعيف الحرفي وهي النسبة بين الموضوع والمحمول لا تلحظ، ولو لوحظت لما كانت هي بل كانت أمرا آخر. فحينما تقول نسبة، كلمة النسبة من المعاني الإسمية، حينما تقول رابط، حينما تقول تعلق، حينما تعبر بأي تعبير، أنت في الحقيقة لضعف تلك الهوية وعدم تمكنها من الاستقلالية والاستقرار في الذهن تشير إليها إشارة، تشير إليها إشارة، ولا تتمكن أن تلحظها ملاحظة استقلالية. فكذلك الحقائق الإنسانية عند العارفين لا يرونها إلا بمشاهدة الحق، لأنها لا استقلالية لها. فإذا العارف لم يقل بحلول ولم يقل باتحاد، هذه نسب إلى العارفين من الأخطاء إن كان عارفا، وإلا فإن كان جاهلا تلبس بلباس العرفان فلا كلام لنا مع الجهال الذين يتلبسون بألبسة غيرهم. فالعارف لا يقول بحدود ولا بوحد حلول ولا بوحدة خاطئة ولا بأمثال هذه الكلمات. العارف لا يرى لهوية تعليلية محيطة بحيثية تعليلية أو تقييدية تقررا وتحققا وعينية إلا بالحق، إلا بالحق سبحانه وتعالى. فإذا العارف لا يبحث عن المفاهيم، بل ولا يبحث عن المفاهيم بمرآتية الخارج، لأنه لا يريد واسطة وأثرا به يتوصل إلى الحقيقة، ناظر إلى الواقع والحقيقة بلا توصف برهان من نقل أو عقل. إذ كل منهما من الخارج والذهن نوع أي مكتبة من مراتبه، فهو أي الوجود من حيث هو هو أرض توجه. الحيثيات تارة حيثيات تعليلية، كحيثية التعليل بالنسبة إلى الوجود الإنساني، أي بالنسبة إلى الفقر الإنساني، الوجود الفقري بالصلاح صدر المتألفين، أو الحيثية التعليلية التقليدية بلحاظ الماهيات. هذه قيود ليست مرادة هاهنا. الكلام هاهنا عن الحيثية الإطلاقية، والحيثية الإطلاقية ليست قيدا وإنما هي مشيرة. الحيثية الإطلاقية ليست قيدا، يعني حينما يقال المراد من البحث هاهنا هو الوجود بما هو وجود، يراد منه لا بشرط المقسم وهو الحقيقة بما هي هي، حتى الإطلاق ليس قيدا لها، لا بشرط القسم أو بشرط شيء أو ما شابه هذه الأمور. واضح العبارة؟ فهو أي الوجود الذي هو الحق، الذي هو حق حقيقة الحقائق، الذي هو وجود بلا حيثية من الحيثيات ولا قيد من القيود، من حيث هو هو أي من حيث لا بشرط المقسمي، الذي هو حيثية إطلاقية وليس بحيثية تعليلية ولا تقييدية، الذي هو هو لا بشرط شيء. بشرط شيء هو الوجود الخاص، بشرط شيء هو الوجود الخاص، كوجود السماء أو الأم أو الملك أو كذا أو كذا، هذه وجود ذاكن في شرط شيء، يعني في شرط حيثية خاصة وقدر من الوجود المعين، ككونه إنسانا ككونه ملكا أو بقرا، لا بشرط شيء وغير مقيد. أتوجه ثم دفعا بالشبه حينما قال من حيث هو هو، قد يتصور المتصور أن هناك حيثية وتقييد، قال لا، الحيثية الإطلاقية عنوان مشير إلى تلك لا نهاية التحققية، فهو لا بشرط مقسمي، يعني تلك الحقيقة بما هي حقيقة قبل أن تتنزل إلى مرتبة من المراتب فتظهر بفعلها وتجليها، تلك الحقيقة نتكلم عنها، غير مقيد. الوجود من حيث هو هو غير مقيد بالإطلاق، لأن الإطلاق أيضا قيد من القيود، لأن الإطلاق أيضا قيد من القيود، ولذا تقول مطلق في مقابل مقيد. تلحظ الإنسانية بإطلاقها تارة فهو قيد، وتلحظها بقيودها تارة فهو قيد آخر، فهناك تقابل، تقابل بين الإطلاق والتقييد. والإطلاق والحيثية الإطلاقية ليست مقابلة لشيء، والحيثية الإطلاقية ليست مقابلة لشيء، لحاظ متن الواقع، ولحاظ متن الواقع بما هو هو، هو لا نهاية الوجود، هو المعنى الاسمي، والمعنى الاسمي بهذا اللحاظ لم يتقيد بقيد ولم يتحيز بحيثية. ولذا قال وهو من حيث هو هو غير مقيد بالإطلاق، تلك حيثية إطلاقية لا قيد قيد الإطلاق، واضح العبارة؟ وهو غير مقيد بالإطلاق لأن الإطلاق من القيود أيضا، فالإطلاق هناك إطلاق مشير لا إطلاق مقيد، غير مقيد بالإطلاق والتقييد. التقييد قلنا شنو؟ الشيء بشرط شيء، مفهوم التقييد كون الشيء مقيدا بقيد من القيود، غير مقيد بالإطلاق والتقييد. لأن كل حقيقة بما هي هي قبل مرحلة الأحكام لم تطر عليها مثل هذه المتقابلة من إطلاق أو تقييد، من كلية أو جزئية، من أي حيثية من الحيثيات. الحقيقة هو الموضوع بما هو هو قبل مراحل الأحكام، والأحكام تطر عليه بلحاظ آخر، فالحقيقة التي هي متن الواقع والخارج هذه قبل الحيثيات وقبل كل شيء، لأن الوجود لنفسه من أبدأ البديهيات، كون الشيء لنفسه هذا من أبدأ البديهيات. فالإنسانية للإنسانية لا تحصى ولا تسلب، كل شيء لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه، فالوجود للوجود حقيقة، فحقيقة الوجود لنفسه حقيقة لا تعطى للوجود ولا تسلب عن الوجود، تلك الحقيقة التي هي حقيقة الحقائق هي واقع الوجود، وواقع الوجود هو تلك الحقيقة اللامتناهية النورية التي طردت العدم أبدا وأزلا، وتلك الحقيقة لم تتحيز بحيثية من الحيثيات، بل لأن الشيء في مرتبة ذاته يكون قبل مرتبة الأحكام، ولا هو يعني ولا أن الوجود من حيث هو هو، ولا هو كلي أبسط، لا مطلق ولا مقيد ولا كلي ولا جزئي. الكلية والجزئية من شؤون الذهن، من شؤون المفاهيم، وحقيقة متن الواقع والخارج ليست مفهوما من المفاهيم حتى تكون كليتان أو جزئيتان. ولا هو أي الوجود من حيث هو هو كلي ولا جزئي ولا عام ولا خاص ولا عام ولا خاص ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته. وحدته وحدة حقيقية هي عين الذات. وحدته ليست وحدة إضافية نسبت إلى الحق سبحانه وتعالى فتقول زيد واحد. وحدته هنا وحدة حقيقية هي لا نهاية الوجود. فهذه الوحدة هنا ليست أمرا عارضا من العوارض على تلك الحقيقة. فالوحدة والوجود والحقية هناك حقيقة واحدة لا اثنينية بينها. ولا واحد بالوحدة يا بوحدة، ولا أن الوجود بما هو وجود واحد بالوحدة الزائد على ذاته ولا كثير، ولا أن الوجود بما هو وجود كثيرا. كأن قائلا يقول ماذا تصنعون بالكثرة؟ قالوا الكثرة الملحوظة هنا لم تسلم تلك الوحدة، لأن الوحدة راجع إلى من؟ إلى متن واقع الوجود، ومتن واقع الوجود وتلك الحقيقة اللامتناهية، وتلك الحقيقة اللامتناهية إن حصل هناك شيء فهو التجلي من تجلياتها، فهو فعل من أفعالها عبر عنه. والفعل والتجلي والظهور هذا ليس أمرا يكون مقابلا لتلك الوحدة، لتلك الحقيقة الواحدة. فإذا هذه ظهورات، والظهورات مراتب تنزل الشيء، أي مراتب تنزله في مرتبة الفعل، أي مراتب تنزله في مرتبة الفعل. وإذا كان مرتبة من مراتبه في تنزل الفعل لا يكون مقابلا له تنسلم به وحدته، بل ولا كثير، بل يلزمه أي الوجود، بل يلزمه أي الوجود. هذه الأشياء أكثر، بل يلزمه أي بل يلزم الوجود هذه الأشياء. يا أشياء الإطلاق والتقييد، العموم والخصوص، الكلية والجزئية، الوحدة والكثرة، كيف تلزمه؟ لا من حيث هو هو، من حيث هو هو هذه الأمور هو نزيه عنها، لكن بلحاظ فعله، لكن بلحاظ فعله فبعض مراتب فعله هي مطلقة، وبعض مراتب فعله هي مقيدة خاصة، بعض مراتب فعله كلية، وبعض مراتب فعله جزئية. فتلزمه في مراتب تنزله، أي في مرتبة أفعاله، واضح العبارة؟ فتلزمه هذه الحيثيات، أطلاق تقييد عموم خصوص ما شاكل هذه الأمور، لكن لا تلزمه بما هو هو، بما هو هو نزيه عن هذه الاعتبارات. لكن بلحاظ تجلياته، يعني بلحاظ مرتبة نزوله وهو ظهور أسمائه، هذا الشأن من شؤونه في مرتبة الفعل والظهور. ها هنا في هذه المراتب تلزمه هذه الأمور، يعني تلزم حقيقة الوجود بلحاظ ظهورها وتجليها وهو مرتبة فعلها. فإذا هذه الأمور ليست من شأن غيب الغيوب، ولا من شأن الأحدية، ولا من شأن الواحدية بما هي واحدية، بل من شأن الواحدية أي من شأن الأسماء والصفات حين الظهور للعين والخارج. بل بل يلزمه أي الوجود هذه الأشياء بحسب مراتبه، والمراد من المراتب هنا لا يتصور المتصور أن الحق له مراتب، يعني بلحاظ تنزلاته، بلحاظ فعله وهو خلقه وإيجاده وفيضه ورحمته المطلقة، فتارة تكون رحمة مطلقة وهو الفيض الأقدس وهو الفيض المقدس وهو النفس الرحماني وهو الواحد الذي صدر من الواحد وهو الهيكل الإنساني، وتارة تكون مقيدة فتكون خاصة كملك أو سماء أو شيء معين، تارة تكون كلية تارة تكون جزئية بحسب مراتبه ومقاماته. المراتب والمقامات تأتي في بحوثها الآخير، فيبين هناك ما هو الفارق بين المقام وبين المسجد. بحسب مراتبه ومقاماته المنبه عليها جاء ليستدل على كلامه في آية مباركة شريفة، المنبه عليها أرث وجه آية صدقا لفن وبثنية خاصة عرفانية قد تفسر بكثير، وهي بنفسها صدقا لذهنية حكيم قد تفسر بتفسير آخر، ولمتكلم بتفسير ثالث، ولطبيب أو فيزياوي أو كيميائي أو قد تفسر بتفسير آخر، لأن التفسير يرجع إلى القدر الوجودي الإنساني، وكل إنسان بمقدار قدره وسعته الوجودية يلحظ ويشاهد حقيقة من الحقائق، فهي مراتب الحقيقة التي تعبر عنها العقول. والذي يكون حقيقة تامة مفسرة للآيات هي تلك الروح المحمدية صلى الله عليه وآله، وما كانت نفس الرسول صلى الله عليه وآله، تلك النفوس العاليات، تلك النفوس الزاكيات، تلك تلمس حقيقة هذه المعاني فتشاهد مثل واقعها، فإذا شاهدت مثل واقعها حتى عند التعبير والتفسير لي ولك تتقدر بأقدارنا ووجوداتنا فتتضيق عن مراتبها الواقعية. فلو كنا الآن بمحضره صلى الله عليه وآله حتى ولو بين لنا تلك الحقائق المشهودة له بما لها من السعة لتضيقت بمقدار سعة وجودنا، لأن كل إنسان يشاهد من الحقيقة قدر ما له من السعة الوجودية. بل المنبه عليها بقوله تعالى رفيع الدرجات، فسروا رفيع الدرجات بما للحق من الظهورات والتجليات بلحاظ آثاره وأفعاله التابعة لأسمائه الحسنى فإذا رفيع الدرجات بنظرهم إشارة علما إلى تلك المراتب الوجودية والفعل في مجاري على صدق معاله ومواقعه الخاصة، فعبروا عنه بدرجات، وإلا فالحق سبحانه وتعالى ليس بدرجة ولا بمرتبة، تلك لا نهاية تلك لا حدية، ولا حدية لا تأتي بالمدارك الذهنية. ولذا ورد ما هو مضمونه عن المعصومين، كلما تصورته بأدق معاني وأحسن كذا وكذا فهو مخلوق لكم مردود عليكم، لأن اللانهاية لا تأتي في المدارك الذهنية، والمثل الخارجي لا يكون حصولا وتحققا وصورة ذهنية. واضح العبارة؟ المنبه عليها بقوله تعالى رفيع الدرجات، رفيع الدرجات. فإذا الدرجات هي مراتب السير، كل مرتبة على ما لها من الموضع والمحل، أو المراد من رفيع الدرجات رفعة درجة حقيقة الوجود اللامتناهي بلحاظ غيب الغيوب وبلحاظ الأحدية وهي الذات بما هي هي، وبلحاظ الواحدية وهي مرتبة الأسماء والصفات، وبمرتبة وبلحاظ الظهور والتجلي بما للظهور والتجلي من مراتب في عالم التجاذبي والمثالي والمادي. رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش، العرش والسلطان الربوبي المهيمن على الدرجات، والسلطان الربوبي المهيمن على هذه الدرجات. فيصير أي الوجود، فيصير أي الوجود مطلقا، فإذا بلحاظ الدرجات، بلحاظ المراتب الذي هي سيره وتجليه، فيصير مطلقا في مركبة، فيصير مطلقا في مركبة. عبر عنها مرتبة السير الأول قبل الفتح، وهي مرتبة الرتق التي هي النفس الرحماني، التي هي حقيقة واحدة ووحدة لم تنسلم بتكثر عيني في المقادير الشخصية الخاصة. فيصير الوجود مطلقا في مرتبة ومقيدا، أي في مرتبة مطلقا في مرتبة الوجود. أسيصير الوجود بلحاظ تلك المراتب، لا الوجود فيما هو وجود، بلحاظ مرتبة تنزله سيصير مطلقا في مرتبة مثل إطلاق عين خارجي كالوجود الواحد الصادر من الواحد، لو إطلاق مفهومي ذهني سيصير مطلقا ومقيدا وكليا وجزئيا، وكليا وجزئيا وعاما وخاصا، مثل هذه التعابير أوقعت البعض في الشبه بأن العارف يقول هذه هي حقيقة الحق سبحانه وتعالى، فظنوا على أن مثل هذه التعابير يعني أن الله سبحانه وتعالى هو هذه الحقائق، هذه حقائقه في مرتبة تنزله بلحاظ فيضه وفعله وتجلي. لكن البعض تصور أن المراد أن هذه هي حقيقة الحق، وبالأخص حينما أراد العارف أن يقدر أن يقرب المعقول بالمحسوس فضرب مثالا بالبحر، بالبحر وأمواجه، فقال الأمواج هي عين البحر وليست حقيقة تختلف عن البحر، وإنما هي ظهورات البحر حين تجريه وحركته. فإذا مراد العارفين، مراد العرفاء من هذا التعبير أن يقربوا أن الوجود بما هو وجود بأي مرتبة وبأي كون من أكوانه هو الحق سبحانه وتعالى. فالأرض هي الحق، هي الحق، والسماء هي الحق، وهو كذا هو الحق. العارف الحق، العارف الذي هو من أهل العرفان والدراية لا يحصل مثل هذه الأباطيل. ومن تزيى بزي العرفاء ودخل في مس لا بوحدة بمعنى الحلول ولا الاتحاد ولا العارف كل همه أن يضرب الاستقلالية عن عالم الفعل والإمكان. هذا خلاصة كلام العارف. العارف كل همه أن يضرب بيد من الحديد الاستقلالية والإسمية عن عالم الفعل والإمكان الذي هو من فعل وتجلي وظهورات الحق. ولا يريد أن يقول أن الممكنات هي الحق، ولا أن الحق هو الممكنات، ولا أن الشيء حل في شيء، بل يريد أن لا يعطي استقلالية لأي موجود ولأي ممكن، فيريد أن يعبر، لكن المعاني العقلية دقيقة، تعبيرها يضيقها. أراد أن يقول أن العارف الحقيقي لا يرى إلا المعنى الاسمي، لأن غير المعنى الاسمي محض نسبة وتعلق ورب، وإذا كانت محض تعلق ونسبة ورب أين هي من الشهود؟ أين هي من الاستقلالية؟ أين هي من الملاحظة؟ فأراد أن يضرب استقلالها، وما أراد أن يدعي أن كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو العقل. أما أن هناك جهال تزيوا بزي العرفاء وتقمصوا هذا القميص جهلا بدون مقدمات ولا دراية، فأخذوا اصطلاحات ولبسوا ملابس فأظهروا نفسهم متصوفين، ظنا منهم أن هذا التقصف الظاهري يجعلهم نساكا جهادا متصوفين. يقينا يصدر منهم كلمات هم لا يفهمونها فضلا عن الآخرين. كل علم له طريق وله سبيل وله مدارج، لا يعقل بإنسان عارف عاقل أن يقرأ الأسفار بدون مقدمات وكتب توصله إليه. لا بد من بداية حكمة، ولا بد من الباب الحادي عشر، ولا بد. ولا يعقل أن يصير الإنسان طبيبا بدون أن يدرس في المدارس الابتدائية حتى يصل إلى تلك المراحل. كذلك مسائل العقل والعرفان تحتاج إلى مقدمات وإتقان حتى يتمكن الإنسان بواسطتها أن ينال شيئا إن كان من أهل نيل الأشياء. بل فليس مطلقا فيصير مطلقا ومقيدا وكليا وجزئيا وعاما وخاصا وواحدا وكثيرا. واحد في الحاضر وكثير في الحاضر، إن نظرت إليه بما هو واحد وحقيقة وجودية واحدة، وإن لاحظته بما له من الدرجات بما له من المراتب وكثير يتكثر بلحاظ أفعاله وخيره. لكن ليس بالأفعال التي هي المعنى الاسمي التعلقي الرابط حقيقة الوجود الظهورات تلك الحقيقة. من المحال العقلي كون المعنى الاسمي حرفيا أو الحرفي اسميا، من المحال العقلي كون الاستقلالي رابطا وكون الرابط استقلاليا. المحالات الأولية بديهيات أولية، كيف تخفى على العارف؟ كيف تخفى على الإنسان الذي وضع طريقا في السير والسلوك؟ بل من غير حصول التغير في ذاته، في ذات تلك الحقيقة لا تحصل تغيرات بواسطة هذه الأمور. تلك الحقيقة حقيقة واحدة أصيلة وجودية، لم تحصل فيها تغيرات وتبدلات تسلم حقيقتها وواقعيتها فتصيرها أمرا متشتتا أمرا متبدلا. ولذا قال
من غير حصول التغير في ذاته وحقيقته، لأن هذه الفترات من شؤونه وتجلياته، من شؤون وتجليات تلك الحقيقة. وما كان من شأن الشيء لا يكون مقابلا للشيء يوجب التلاما وتصدعا في حقيقة ذلك الشيء، لأن المعلولة معنى نسبي رابط متعلق بعلته. أرجو التوجه، بحث علة ومعلول وما ساسل هذه الأمور في ميادين الفلسفة. العارف حتى يتنزه عن مثل هذه الكلمات فلا يرى إلا حقيقة بها يرى تجليات تلك الحقيقة. واضح مثلا؟ وقد ورد ما هو مضمونه: إلهي متى مبتئ حتى يكون غيرك دليلا عليه، عمية عين لا ترى. وحسب الظهر وراء العبارة: وإلهي إن التشبث في الآثار يجب بعد المزار، وما شاكل هذه الآن مضمون الكلمات التي وردت في دعاء عرفة للإمام الحسيني عليه السلام، وكذلك الخطب العظيمة لعلي عليه السلام مملوءة من مثل هذه الأمور. صح العبارة؟ دليل. وليس بجوهر، شنو وليس؟ وليس الوجود الحق بجوهر، وليس حقيقة الوجود الحق بجوهر. أولا، الجواهر والأعراض قسيمة للوجود، ماهيات تقابل الوجود. هذا إذا قلنا بما يكون المفهوم أن الجواهر والأعراض ماهيات في ذاتها لا ارتضاء، تعلقت وتحققت بأمر خارج عن متن واقعها، وهو ذلك المحمول حينما تقول الإنسان موجود. هذا بالحاضر أنس الذهن، وإلا ففي الواقع الموجود إنسان. من تأمل في مسألة الجواهر والأعراض لا يراها إلا تلك الحقائق الوجودية، أي هي تلك الأقدار والمقادير والكون الخاص الوجودي. والكون الخاص الوجودي لما كان محدودا ضيق الدائرة كان ربطا وتعلقا، كان ربطا وتعلقا يحتاج إلى حيثية فاعلية إلا وانت هذه الأمور. وليس حقيقة الوجود، وليس حقيقة الوجود الحق بجوهر. لماذا ليست بجوهر؟ لأنه أي الجوهر موجود في الخارج، لا في موضع أو لا في موضوع. بتعبير آخر، الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، يعني لم تكن متكئة على ماهية أخرى، بخلاف الأعراض فإنها إذا وجدت في الخارج لا توجد إلا وهي متكئة على غيرها. البياض بما هو لا يتحقق إلا متكئا على جوهر من الجواهر. بل ماهية إذا وجدت في العين توجد بمن؟ بالوجود. توجد بالوجود. فماهية إذا وجدت في الخارج فكانت حدا وإطارا وقدرا خاصا لوجود معين، لا توجد في ماهية أخرى، هي نفس الماهية. العرض يوجد في ماهية أخرى، فالعرض ماهية متعلقة بماهية، والجوهر ماهية لم يتعلق بماهية أخرى. الجوهر في الخارج والعرض في الخارج، الجوهر في الخارج والعرض في الخارج. فإن قلنا أن الأعراض في مقابل الجواهر فنقول ماهية متعلقة بماهية أخرى، وإن قلنا لا أصلا الأعراض هي مراتب حقيقة الجوهر وليست في أمر آخر، هذا في كلام ثاني. أو قلنا أن الجواهر والأعراض، أن الجواهر والأعراض هي في الحقيقة والواقع حكاية بلحاظ الذهن. الجوهر والأعراض إذا كانت الذهن كان أمرا عاقيا عن مرتبة خاصة، عن تقرر خاص في الخارج، وذلك التقرر الخاص هو متن واقع ذلك الوجود ومرتبة الشيء لا تزيد على الشيء. فإذا الجواهر والأعراض الحقيقية لا المفهومية الذهنية ولا المنطقية ولا اللوازم الخاصة، هي حقيقة الشيء أي سعته الوجودية، وسعته الوجودية بلحاظ أخذها هي جوهر، وبلحاظ شؤونها هي أعراض. هذا أما إنسان ابن طارق ثالث جيد، لا بأس بكتابة شيء. الوجود ليس بجوهر، الوجود ليس بجوهر ولا عرض، لأنه أخذ في تعريفهما، لأنه أخذ في تعريفهما، والشيء لا يؤخذ في تعريف نفسه، والشيء لا يؤخذ في تعريف نفسه. فالوجود مشترك بينهما، فهو أعم منهما، لأنه لو كان مرادفا لأحدهما لم يؤخذ في الآخر. والأعمية هنا ليست مقولية كما في الحيوان والإنسان، بل هي رسمية، وليس الرسم هاهنا في مقابل الحد المنطقي، لأن الجوهر والعراض ليس لهما تعريف حدي. أبصر التعريف الحدي نعيبه، التعريف الذي يكون بالأجزاء والفصول، لأن الجوهر والعراض ليس لهما تعريف حدي ولا رسمي منطقي، ولا رسمي منطقي، لأن لأن هذا من شأن الكليات الخمس المعقولية، لأن هذا من شأن الكليات الخمس المعقولية. هناك تعاريف مرت علينا في المنطق، قد نعرف الشيء تعريفا حديا بجنس أو فصل قريبين أو أمثال لقولنا الإنسان حيوان نظر. وقد يعرف الشيء بالخاصة وبالجنس فيكون رسما. فإذا الكليات الخمس الجنس والفصل والنوع والعرض العام والعرض الخاص أو الخاصة، هل المراد حينما أرادوا أن يعرفوا الجوهر والعرض أرادوا أن يأتوا بتعريف مقولي حدي؟ بل لا، أو أرادوا أن يأتوا بتعريف مقولي رسمي؟ كلا. فإذن هو تعريف خارج عن المقولات، ولذا كان عنوانا مثيرا إلى تلك الأجناس العالية، كان عنوانا مثيرا إلى تلك الأجناس العالية، ولذا أخذ ما هو ليس منهما فيهما، ولذا قيل في التعريف الجوهر موجود في الخارج، أخذ في تعريفه الوجود، ولو كان الوجود أمرا أعم مقولي كالحيوانية للإنسانية لما أخذت في كل من الجوهر والعرض، لأن العرض والجوهر من الأجناس العالية المتباينة. وإذا كانت من الأجناس العالية المتباينة كانت بصائر، وإذا كانت بصائر لا يمكن أن تكون بنحو الإشراف والخلط موجود شيء في هذا وفي ذاك. فإذا التعريف ليس مقوليا. دخول وجود في تعريف الجواهر والأعراض ينبئ على أن الوجود ليس أحدا أو ليس جزءا من أحدهما لكونهما من البصائر، فالوجود أمر أعم يشمل كلا من الجوهر والأعراض، أي الوجود بما هو وجود شيء بمرتبة من مراتبه يكون محيطا بحيثية جوهرية، وبمرتبة من مراتبه يكون محيطا بحيثية عرضية، فهذا شأن المرتبة وشأن الدرجة وليس شأنا بالوجود بما هو وجود، فالوجود ليس بجوهر ولا عرض. أرجو هذه العبارة. تسمى في الكلمات أسبوعها حتى نبين العبارة. فالجوهر ماهية لم تحتاج إلى ماهية أخرى في الخارج، ومن المعلوم أن الماهية تحتاج في تقررها إلى حيثية تعليلية وتقليدية من أجل أن تتصف بالوجود والتقرر، والوجود هو مثل الخارج الذي لا يحتاج إلى حيثية من الحيثيات فالوجود فوق المقولة، فالوجود فوق المقولة، وإن كانت من شؤون تجلياته، وإن كانت من شؤون تجلياته، لأن بسيط الحقيقة، لأن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، وليس بشيء منها. نقرأ العبارة تطبيقا، وليس بجوهر. لماذا ليس الوجود بجوهر؟ لأنه لأن الجوهر موجود في الخارج. كيف يكون الجوهر موجودا في الخارج؟ لا في موضوع أو لا في موضع على اختلاف النسخ، يعني لا في ماهية أخرى. الجوهر ماهية لا توجد في ماهية أخرى، أو ليس أمرا جديدا، يعني أو عرفت الماهية الجوهرية بهذا التعريف الثاني، كما في الإشارات بشيء ابن سينا، أو ماهية أو الجوهر ماهية لو وجدت لكانت لا في موضوع. والتعريف نفس التعريف، ولكن جاء بالتعريفين لأنهما ذكرا في تعاريف القدماء كالشيخ ابن سينا. والوجود ليس كذلك، الوجود لا يوجد في غيره، الوجود ليس كذلك، ليس محتاجا في الخارج إلى أمر من الأمور. الوجود حاصل لنفسه بنفسه، لا يعطى لنفسه ولا يسلب عن نفسه. الماهية من أجل أن تكون لا بد وأن تحتاج إلى حيثية تعليلية وتقييدية في المقام. بل والوجود ليس كذلك، ولا يكون الوجود، بل والوجود ولا يكون الوجود كالجواهر المتعينة المحتاجة إلى الوجود الزائد. والوجود ليس كالجواهر المتعينة المحتاجة إلى الوجود الزائد ولوازمه، محتاجة الجواهر محتاجة إلى الوجود الزائد، يعني الجوهر بما هو جوهر ليس تحققا، الجوهر الإنساني تحقق، الإنسان الموجود متحقق، الشجر الموجود متحقق. وقلنا لا ننسى بلحاظ التعبير الموضوع هو الماهية والمحمول هو الوجود، فتقول الإنسان موجود لكنه من التسامح في التعبير، لأن حتى العبارة أن يقال الموجود جوهر، الموجود إنسان، الموجود كذا. بل وليس الوجود بعرض، وليس أي الوجود بعرض، لأن العرض عبارة عما هو موجود في موضوع، يعني العرض ماهية إذا وجدت في الخارج كانت في ماهية أخرى، كانت في ماهية أخرى. العرض وجود بياضي إذا وجد في الخارج كان في وجود الإنسان، عبارة عما هو موجود في موضوع أو ماهية، أو العرض ماهية لو وجدت لكانت في موضوع. والوجود ليس موجودا، الوجود مو موجود، الوجود والموجودية في الوجود هي نفس الوجود، ليس الوجود موجودا حتى يلزم التسلسل، ليس الوجود موجودا حتى يلزم التسلسل. الموجود والوجود حقيقة واحدة، ليس من باب نسبة شيء إلى شيء آخر. بل والوجود ليس موجودا بمعنى أن له وجودا زائدا، ليس موجودا في معنى الوجود، يعني ليس له وجودا زائدا على نفسه، الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر، وإلا لا تسلسل. ليس زائد فضلا عن أن يكون موجودا في موضوع، أقصد الوجود الموجود لا يكون موجودا بوجود زائد فضلا عن أن يكون موجودا في موضوع، أي في ماهية من الماهيات، لأن الماهية متقومة بشيء، لا هو متقوم بها، بل موجوديته، بل موجودية الوجود بعينه يعني بنفسه، بلا حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، بل موجوديته بعينه وذاته هذا التفسير، لا بأمر آخر يغايره، أي يغاير الوجود عقلا أو خارجا. بعض الأمور في الخارج ينضم بعضها إلى بعض فيكون الترتيب انضماميا، وبعض الأمور بلحاظ العقل زائدة كزيادة الماهية على الوجود، الماهية اتحدها هوية في الخارج، لكن بلحاظ الذهن بالتعمل الذهني، لا ننسى بلحاظ الذهن بالتعمل الذهني، يعني لحاظ الماهية بدون لحاظ الوجود، لا بلحاظ عدم الوجود، الماهية بهذا اللحاظ هي هي وليس شيئا آخر. فالماهية بالتعمل أي بالدقة الذهنية، بالدقة الذهنية حينما نلحظ الماهية بغض النظر عن لحاظ الوجود لا بعدم الوجود، لأنها موجودة بوجود الذهني، فلا يمكن أن تلحظ بعدم الوجود الذهني، لكن بغض النظر عن الوجود الذهني في هذا التعمل هي غير الوجود، فيقول الوجود ليس هكذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.